بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ونعود إلى استكمال جلساتنا التدبرية في آيات القرآن الكريم. نعود والعود أحمد كما يقول المثل، لأن القرآن الكريم هو المنبع وهو الأساس وهو المعيار الذي يصحح واقعنا، وهو الإمام الذي فاز من اقتدى به، فهو ميزان الأفكار وميزان السلوك. وقد كنا شرعنا في تفسير بعض الآيات المباركات من سورة المطففين، حيث وصل بنا الكلام إلى قوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. عند هذه الآية وصل بنا الكلام: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. فهذه الآية تشير وتنص على أن هؤلاء الفجار إنما كذبوا بيوم الدين لأنهم معتدون آثمون، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وكأن عدوانهم وإثمهم هو الذي دفعهم إلى التكذيب، وهذا في واقع الأمر يجعلنا نقف أمام معادلة قرآنية هي من المعادلات المهمة التي يستفيدها الإنسان من كتاب الله. ففي العديد من آيات القرآن الكريم يبين لنا الله سبحانه وتعالى أن الانحراف العقائدي، الكفر بالله، الكفر بالرسول، ينتج عنه انحراف سلوكي. وهذا أمر طبيعي، لأن من كان منحرفا في تفكيره فإن ذلك سينعكس على سلوكه وعلى تعامله مع الناس. من لا يؤمن بيوم القيامة من الطبيعي أن لا يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في تعامله مع الناس، لا يحسب حسابا لرقابة الله سبحانه وتعالى، لا يحسب حسابا لقضية الوقوف غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا أي انحراف عقدي سينتج عنه خللا في السلوك، سينتج عنه خلل في السلوك. لكن الملحوظ أن هذه الآية التي تلوتها على مسامعكم تعكس القضية، فهي تشير إلى أن هؤلاء إنما كذبوا بيوم الدين كأصل من أصول العقيدة لأنهم آثمون ومعتدون، فإثمهم وعدوانهم وهذا انحراف سلوكي هو الذي تسبب بتكذيبهم بيوم الدين. هل هذه المعادلة صحيحة وتتنافى مع المعادلة الأولى؟ كلا، الأمر يشير إلى نوعين من الناس، إلى نموذجين من الناس، إلى خطين. أحد هذين الخطين يجعل صاحبه إذا كان لديه انحراف فكري يجعله منحرفا من الناحية السلوكية. في الخط الثاني فإن هذه الآية تشير إلى أن من كان لديه انحراف في سلوكه هذا الأمر قد يدفعه إلى انحراف عقائدي، إلى التكذيب بيوم الدين. لماذا؟ يعني كيف نفهم هذه القضية؟ إنه إذا إنسان معتدي أو آثم فإنه بذلك يكذب بيوم الدين. لماذا؟ لأن المعتدي الذي أدمن الاعتداء على الآخرين وارتكاب الإثم والمعاصي هذا سيجعله يرتب منظومة فكرية تتلائم مع سلوكه. إنسان في هذه الحياة عندما ينخرط في سلوكيات معينة هذه السلوكيات قد تأسره حتى من الناحية الفكرية وتجعله يرتب منظومة فكرية تلائم سلوكه. لاحظوا الآية الشريفة: وما يكذب به، يعني بيوم الدين، إلا كل معتد أثيم. هذا المعتدي الأثيم لا يناسبه أن يكون هناك يوم اسمه يوم الدين، يوم الدينونة، يوم الحساب، يوم الجزاء. لربما بعضهم يكذب عمادا لأنه معتد وأثيم، إذا قلت له: يا فلان لما تعتدي، لما ترتكب الآثام، وهناك يوم حساب وستقف بين يدي الله، بل لك ما في حساب. ربما مكابرة، ربما يفعل ذلك مكابرة، ينكر عنادا. لكن لا، هناك من هو أخطر من هذا، من يوصله هذا الجو الذي انخرط به، هذا الانحراف السلوكي، هذا العدوان، هذا الإثم، يوصله إلى ماذا؟ إلى حد يبني منظومة فكرية يقنع بها نفسه بأنه لا يوجد هناك لا حساب ولا عقاب. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا سمع آية من آيات الله فماذا تكون ردة فعله؟ فماذا تكون ردة فعله؟ تكون ردة فعله أنه يستهزئ، أنه يستخف، يقول: هذه أساطير الأولين. هذه العبارة اللاذعة التي كان يواجه بها القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلو القرآن عليهم، ماذا تكون ردة فعلهم؟ هذا أساطير الأولين. أساطير، كلمات الأولين، كلمة أساطير يعني تختزن معنى الأباطيل بما تحمله كلمة الأسطورة من معنى يعني الخرافة التي لا يصدق بها إلا السذج والبسطاء، لا الخرافة لا يصدق بها العقلاء. فكلمة كانت تواجه بها آيات الله، وهي في واقع الأمر من حرب المصطلحات التي كان ولا يزال الإسلام يواجه بها. يعني ماذا تعني كلمة أساطير الأول؟ النبي يتلو عليكم آيات الله ويتحداكم. الإنسان المنهجي والإنسان الحكيم قبل أن يطلق هذه الكلمة عليه أن يتفكر، أن يتدبر، لعل هذا الكلام، هذه الآيات صحيحة. لكن هم كانوا مباشرة يبادرون، يتسرعون إلى رمي هذه الآيات، إذا إلى رمي القرآن الكريم بأنه أسطورة. هذه أساطير الأولين، أحاديث، حكاية، حكاية العجز و المسنين، التي كانوا يتسلون بها في مجالسهم حيث لا عمل لهم. فهذه الكلمة إذن لاذعة يعني تحمل معنى الصدمة، والكثيرون يؤخذون بهذا الجو، يؤخذون بهذا الجو، يعني عندما يقدمون طرحهم فيواجههم الآخر: أنتم خرافيون، كأنما يعني تصيبهم الصدمة. أنتم خشبيون، بعض السياسيين اليوم بيسمي مثلا الخطاب الإسلامي أو كذا، هذا خطاب خشبي، كلمة قاسية يطلقها عليك بحيث أنت أحيانا تشعر بال يعني الارتباك. لا، علينا أن لا نشعر بالارتباك، لأن القوة ليست قوة الألفاظ وليست في حرب المصطلحات، القوة هي قوة المضامين، أن يكون فكرك مستندا إلى الحجج القوية العقلية المبرهنة، أن يكون عندك منطق. ولهذا يعني نستطيع من خلال هذه الآية المباركة أن نأخذ درسا في التعامل مع الفكر الآخر، سواء كان في الدائرة الإسلامية، اليوم تعرفوا حتى في دائرتنا الإسلامية، حتى في دائرة أتباع أهل البيت يوجد يعني بعض الاتجاهات الفكرية المختلفة، فالبعض قد يهاجم البعض الآخر بكلمات من هذا القبيل: هذه أساطير، هذه خرافات. هذا ليس منطقيا، عليك أن تدرس ما لدى الآخر، إذا قدم فكرة أدرسها، ضعها في ميزان العقل، ضعها في ميزان القرآن الكريم، حللها، وإذا لم تصمد على طاولة البحث العلمي ارفضها، أما أن تبادر أو تتسرع في وصفها بالأسطورة والخرافة فأنت لا، ما يعني بماذا تفرق عن هؤلاء الذين حدثنا عنهم القرآن الكريم بأنهم كانوا يواجهون كلام الله بأنه أساطير الأولين؟ اليوم إذا بتلاحظوا الاستكبار العالمي لازال يستخدم حرم المصطلحات في وجهنا، دائما نوصم ببعض السمات المخيفة التي قد توجب يعني الاشمئزاز منك، وهي حرب مصطلحات، وليس وراء المصطلحات شيء يصمد في ميزان العقل أو في ميزان المنطق. وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، تحدث القرآن الكريم عن هؤلاء الفجار الذين كذبوا بيوم الدين. كلا، كلمة ردع وزجر، دائما هذه الكلمة تأتي بمعنى الردع والزجر، يعني أفيقوا، كلا، وين ذاهبون؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هؤلاء الذين كذبوا بيوم الدين واتهموا القرآن بأنه أساطير الأولين، هل قضية فعلا تنطلق من فكر، من منطق؟ هل في اتهاماتهم هذه ينطلقون من حجة؟ يقول كلا، ما عندهم حجة، ليس لديهم منطق، إذن ماذا لديهم؟ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما كانوا يكسبون من الإثم، من العصيان، من العدوان، من الظلم، هذا الظلم طبع على قلوبهم، وهذا تسبب في إنكارهم للقرآن الكريم، تكذيبهم بآيات الله، تسبب في إنكارهم للمعاد. لاحظوا هذا الأمر مهم جدا، بل ران على قلوبهم. هذه الآية الشريفة تشير إلى مسألة مهمة جدا تتصل بآثار الذنوب على النفس، الذنوب التي ترتكبها الجوارح تؤثر على الجوانح كما يقال، تؤثر على سلامة القلب. الآثام، المعاصي، من أبلغ آثارها السلبية هي هذا الرين الذي هذا الأثر السيء الذي تتركه على القلب. الرين كما يقول اللغويون ران على قلوبهم، يعني غطى على قلوبهم كالصدأ الذي يعلو الحديد. شايفين الحديد لما بيصدأ القلوب أيضا تصدأ كذلك. بماذا وكيف تصدأ القلوب؟ بالمعاصي. هذا صدأ القلوب، إذا لاحظوا أثار المعاصي. أنا كنت قبل قليل أتحدث عن ماذا؟ عن أن الانحراف السلوكي يؤدي إلى انحراف عقائدي. كيف؟ هذه الآية توضح الأمر بخطوة مخفية كانت مطوية في الآية السابقة، الآن أوضحتها هذه الآية. كيف تؤثر؟ كيف العدوان والإثم يؤدي إلى التكذيب بيوم الدين؟ لأن الإثم والظلم والمعصية تؤدي إلى رين القلوب، إلى صدأ القلوب. فإذا عميت القلوب انحرف الإنسان، ابتعد عن الله سبحانه وتعالى، لم يعد ليصدق بيوم الدين، لم يعد ليؤمن بيوم الحساب، ولا ليؤمن بالله سبحانه وتعالى. كلا بل ران على قلوبهم. ولذلك علينا أن نلتفت جيدا لمعاصينا. هذه المعاصي التي قد نستخف بها أحيانا، هذه قد يكون لها أثر بالغ على القلوب. وإذا عميت القلوب عميت البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كيف تعمى؟ كما قلت، شيئا فشيئا، بالذنوب، بالآثام. في الأحاديث عن النبي الأكرم وعن أئمتنا عليهم السلام، إن العبد إذا أذنب ذنبا ينكت في قلبه نكتة سوداء. هذا القلب قطعة بيضاء خلقه الله سبحانه وتعالى، فإذا أذنب العبد ذنبا نكتت نكتة سوداء في هذا القلب. إذا استغفر وتاب إلى الله فإن التوبة ممحات، زالت هذه النكتة. أما إذا لم يستغفر ثم ارتكب إثما آخر أو كرر الإثم عينه، فإن هذه النكتة السوداء تزيد، يزيد السواد شيئا فشيئا حتى يتحول القلب إلى فحمة سوداء. فحمة سوداء من الناحية المعنوية، حيث لا خير فيه، يصبح هذا القلب قلبا قاسيا، يصبح هذا القلب قلبا لا يعرف الله، يصبح القلب كما في الأحاديث الشريفة هو حرم الله. متى يسكن الله القلوب؟ يسكن القلوب البيضاء بالحب، يسكن القلوب البيضاء التي تنبض بالخير للناس. أما القلوب السوداء التي تحمل الحقد على الآخرين فإن الله لا يسكن فيها. القلب عرش الله. أي قلب هو عرش الله؟ قلب الصافي، قلب الطاهر، قلب الإنسان المؤمن الذي ينبض كما قلت بالخير، ينبض بالإيمان، ينبض بالحب. بل ران على قلوبهم. هؤلاء أوصلتهم ذنوبهم، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بسبب ما كانوا يكسبون من الآثام، من المعاصي، من العدوان، هذا الأمر أدى إلى رين القلوب، إلى أن غطيت القلوب وأصبحت هذه القلوب كالفحمة السوداء. الأمر الذي دفعهم إلى أن يكذبوا بيوم الدين. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قيل فما جلاؤها؟ طيب عرفنا أنها القلوب قد تصدأ. الحديد إذا صدأ نأخذ هذا ما بعرف يسمونه مبيض، يشيل عنه الصدأ. طيب هاي القلوب كيف تصدأ؟ كيف تصدأ بالمعاصي؟ كيف جلاؤها؟ قال قراءة القرآن وذكر الموت. ذكر الموت، ذكر هادم اللذات، بتروح هيك على المقبرة تقف بين القبور تتذكر الموتى. هذا يجلو صدأ القلب قراءة القرآن وذكر الموت. في رواية أخرى تتحدث عن جلاء القلوب تقول تداول أحاديث أهل البيت عليهم السلام. لأن أحاديثهم تمثل النور وتمثل الهدى على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، كلماتهم عليها نور، ولذلك من الطبيعي أن تكون سببا لجلاء هذه القلوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يقول بعض المفسرين في تفسير هذه الآية أن هؤلاء كانوا يقولون ما في يوم الدين وما في حساب وما في جنة ولا نار، وإذا كان في جنة ونار فنحن أول الداخلون إلى الجنة. هذا مثل ما حدثنا القرآن الكريم عن هذا يعني صاحب الجنتين، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أنه أنا إذا رددت، إذا في حساب وثواب، فأنا أول الداخلين إلى الجنة. الآية ترد عليهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لاحظوا هذا التعبير، عن ربهم لمحجوبون. أي حجاب هذا؟ حجاب الروح، لأن هذه الآثام التي ارتكبوها، هذا الطغيان، هذا الظلم، هذا التمرد على الله، وهذا العدوان على عباد الله سبحانه وتعالى، هذا سيحجبهم عن الله. كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. محجوبون يعني بالحجاب المعنوي، يعني بمعنى كما جاء في بعض الأحاديث أو هو يعني جاء في القرآن أيضا، لا ينظر الله إليهم، لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم، لا ينظر إليهم يعني لا يبالي بهم، لا ينظر إليهم نظرة رأفة وعطف، لأنهم وضعوا أنفسهم في هذا الموضع. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. تكذبون بيوم الدين وتقولون أنه إن وجد وإن كان هناك يوم للحساب فنحن أول الداخلين إلى الجنة، كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم، أي أنهم سيعذبون ويصلون نارا وقودها الناس والحجارة. ثم يقال، ماذا يقال لهم؟ كلمة صادمة، هذا الذي كنتم به تكذبون. كنتم تكذبون بيوم الدين، الآن كشف عنك غطاؤك فبصرك اليوم حديد. هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا جزاء تكذيبكم، الآن سوف تواجهون مصيركم بأيديكم. هذه بعض دلالات هذه الآيات المباركة. في الأسبوع القادم إن شاء الله نستكمل الحديث عن سائر الآيات المباركات، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.